أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية التي رواها الكليني عن الحسن الصيقال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالخربة أو الدار فيقول: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ يعني الاعتبار، يعتبر بلحاظ ما مضى من الأشخاص، فيمر بالخربة التي كانت لها فيها دور فيها أعمار والدار، يقول: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ هذا الاعتبار والاتعاظ الذي وقاية للإنسان على مر الوقت والزمان أفضل من قيام ليلة بلا إشكال. هذا المقدار الذي يقي الإنسان ويخلي ضميره حي بحيث لا تهجم عليه الذنوب أفضل من قيامه ليلة. هذا هو المراد لي كما ذكره الإمام في الرواية. كان الكلام في التنبيه الثاني للمسألة، وهو: ما هو المحقق لإعواز المثل؟ ومر الكلام في عرض بعض كلمات الفقهاء في تحديد المحقق للإعواز. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول: مر علينا أن مقتضى القاعدة العامة هو وجوب أداء مال الناس للناس. يجب عليك أيها الضامن أن تؤدي المال للمالك، سواء كان هذا المال في يدك أو كان المال في ذمتك، فأنت وظيفتك وجوب الأداء، ووظيفة والمالك مسلط على ماله، الناس مسلطون على أموالهم أعيانا كانت أم منافع أو أعمال أو كليات في الذمم. وهذا يعني كما مر بحثه سابقا عند الشيخ أنه يجب على الضامن أن يحصل المثل ويسلمها ويؤديها لمن؟ للمالك، أيا كان هذا المثل أينما وجد، لأن مقدمة الواجب واجب. حتى لو لزم من ذلك وتحصيل المثل إلى مؤنة كثيرة عند عند الشيخ كما مر. ولهذا الشيخ الأعظم ماذا مر علينا سابقا؟ لو قام المالك وطالبه في بلد آخر، بلد المطالبة غير بلد التلف، وكان في بلد المطالبة المثل أكثر، وش قال الشيخ العظام؟ يجب على الضامن أن يشتري ويحصل المثل ولو كان بأغلى الأسعار. وجبنا مثال برلين والحلوى البحرينية، إن شاء الله ما نسيته، العماني هم جبنا العمانية، كنا بعد العمانية أفضل من البحرينية، وبعد عقب يومين غلوها، ضار سمعوا التسجيل. فهذا آخر. إذا عند الشيخ الأعظم بعد الناس مسلطون على أموالهم وأنت يجب عليك أن تدفع المثل. وبناء على هذا لا وجه لتخصيص الإعواز بالبلد أو ما حول البلد أو ما هو العرف، كل هذا ما له معنى متى ما وجد المثل ولو لم يكن حول البلد ولو لم يكن مما يصدق عليه الإعواز عرفا. صدق الإعواز عرفا لو ما صدق ما لنا علاقة. أينما وجد المثل فيجوز للمالكي أن يطالب بالمثل ويجب على الضامن أن يحصله ولو كان في غير البلد وما حول البلد ولو استلزم المؤنل كثيرة. ومر بحث هذا، قلنا قد يقال لا ضرر ولا ضرار وإلزام الضامن. تذكرون إن شاء الله ما نسيته، راجعته حق البحث الامتحان، إلزام الضامن بتحصيل المثل قد يقال ضرار لأنه فيه صرف للمال أزيد مما هو المتعارف أكثر مما يقتضيه طبع الضمان، فقد يقال هذا منفي بدليل لا ضرر ولا ضرار. وناقشنا ودافعنا عن الشيخ وقلنا أن دليل لا ضرر إجراؤه في حق الضامن معارض بلا ضرر في حق المالك، يريد عينه يريد مثله يريد العين لها أمثال، وكيف تلزمونه بأن يدفع أن يقبل شيئا غير عينه غير مثل عينه يريد الصفات المثلية. إلزامه بأخذ المال المباين، قلنا المال النقد مباين للمثل، هذا هم إضرار في من حق في حق المالك. والمالك مسكين وعينه بعد راحت، تقول لي لا عشان ما يتضرر الضامن انت اقبل بالقيمة اخو خلي المثل يروح عليك وانا اريد المثل بعد شنو ذنبي. ولهذا قلنا دليل لا ضرر ما معنى تطبيقه لا ضرر ولا ضرار، تطبيقه في تعارض بين الطرفين. إذن شيخنا الأعظم يقول متى ما وجد المثل في أي مكان وجب على الضامن أن يدفعه عند مطالبة المالك، ولا يعني أنه ينقلب إلى قيمه أو يلزم القيمة. هذا ما ذكره في المطلب الأول. خل نقرأ. قال ويمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتصليطهم تصليط الناس على أموالهم أعيانا إذا كانت موجودة أم في الذمة كما في مورد التلف وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت. لو يقول العين موجودة هو حط العين كانت هو أخذ العين، جاء شخص وأخذ العين من هذا ووداها مكان آخر، بالنتيجة الضامن الذي أخذ العين يجب عليه إرجاع العين ولو وصلت العين إلى الصين. الآن ماذا لو كانت العين موجودة وجب عليه ولو كانت وصلت إلى الصين بقدرة قادر أو بسرقة سارق أو نسيانا زوجته حملتها معها إلى الصين، في النتيجة أنا ما مكلف بك أنت أخذت العين رجع لي العين. كذلك المثل ما يقال في العين يقال في المثل. قال كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤنة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان. لو كان موجود في البلد ماذا تقولون؟ لو كان موجود في البلد يجب تحصيله ولا ما يجب تحصيله؟ بأي ثمن كان. كذلك إذا ما هو موجود بالبلد كان في مكان آخر يجب تحصيله بأي ثمن كان. واضح إن شاء الله. ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان،
وليس هنا يعني لا يوجد هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة. أي الذي قال التذكرة أنه لا يوجد في البلد وما حوله، ما في تقييد. نعم، هذه النقطة الثانية. أنتم شيخنا الأعظم، كلامكم لطيف ووجيه بناء على عدم وجود تحديد،
صحيح.
ولكن إذا ثبت أن الشارع تصدى للتحديد وحدد دائرة المطالبة ووجود المثل، بعد خلاص لا معنى للتمسك بدليل السلطنة لوجود دليل خاص في المسألة. والآن الشيخ الأعظم يقول قد يستدل على وجود التحديد بهذا الدليل، وهو اقص معي، وهو أن عمدة الدليل على ضمان المثل بالمثل هو الإجماع. فإذا ذهبنا إلى الإجماع ورأينا أن العلماء مجمعين على ثبوت القيمة عند الإعواز، عندنا إجماع على هذه القضية، هذا معقد الإجماع، هي القضية يسمونها معقد الإجماع، ثبوت القيمة عند الإعواز، هذا ثبوت القيمة، هذا معقد الإجماع. الشيخ الأعظم في الرسائل يقول إذا اتفق المجمعون على عبارة على مطلب، كشف الإجماع على وصول هذه القضية عن طريق كابرا عن كابر، عن طريق النص، عن طريق السنة، عن طريق قول المعصوم، يعني تلقوا هذا القول من المعصوم فأجمعوا عليه، انعقد الإجماع على هذه القضية ثبوت القيمة عند الإعواز، كلهم يقولون ثبوت القيمة عند الإعواز. هذا يكشف أن هذه القضية تعبر عن سنة معصومية، يعني قول المعصوم تلقاه العلماء كابرا عن كابر، فصارت المسألة إجماعية عند قدماء الأصحاب وإن لم يسجل في رواية. واضح، هذه سمنا رواية غير مسجلة، رواية متلقات عبارة عن نص معصومي متلقى كابرا عن كابر. هذا اللي بحث السيد الشهيد أن الإجماع عبارة عن كاشف عن السنة. فإذا ثبت أن هذا سنة يعني قول المعصوم، إذا نفس الشارع حدد وقال ضمان المثل بالمثل عند عدم الإعواز، وعند الإعواز تثبت القيمة. فكأن عندك رواية تقول إذا صار إعوازان فهناك فيجب القيمة، إذا كان كذلك فإذا الإعواز أخذ في لسان الدليل فيرجع فيه إلى العرف، فيكون الحق مع جامع المقاصد وهو الرجوع إلى العرف. متى يصدق عرفا أنه تحقق الإعواز؟ فمتى ما صدق عرفا تحقق الإعواز فثبتت القيمة ولا يجب تحصيل المثل وإن وجد في برلين أو في اليابان. واضح شيخنا؟ وهذا مبني على انعقاد الإجماع على هذه القضية. زين، إذا اختلفوا في العبائر، يقول إذا لاحظنا العبائر بعضهم قال عند الإعواز وبعضهم قال عند التعذر، فانقسموا إلى تعبيرين مو تعبير واحد، فلا نعلم ما هي القضية التي تلقوها، هل ثبوت القيمة عند الإعواز أو ثبوت القيمة عند التعذر. وفرق بين الإعواز والتعذر، المراد من التعذر هو التعذر العقلي، بعد ماكو أصلا تعذر عقلي، يعني أصلا ماكو مثل، هذا يسمونه تعذر عدم وجود المثل أصلا. وأما الإعواز لا، الإعواز قد يكون المثل موجود لكن في مكان بعيد، فيقال فأن المثل قد عوز أو عزة الوجود وجوده قليل، فيقال قد تحقق الإعواز. إذن إذا اختلفت التعبيرات فلم نحرز ما هو السنة، فماذا نفعل؟ نتمسك بقدر؟ بعد هذا صار مجمل مفهومي، هل الذي صدر ثبوت القيمة عند التعذر أي عدم الوجود، قصد من التعذر عدم الوجود أصلا، أو ثبوت القيمة عند الإعواز العرفي ولو كان موجودا؟ بناء على هذا ماذا نفعل؟ عندنا قاعدة عامة أنه متى ما تلف المثل يضمن المثل، والمالك له أن يطالب بالمثل، الناس مسلطون على ماله، ويجب على الشخص إرجاع مال الناس. وردنا مخصص وهو الإجماع، دار أمر المخصص بين أقل وأكثر مفهوما، فالقدر المتيقن وهو التعذر خرج، وأما الزائد على ذلك لا يعلم خروجه، فترجع فيه إلى مقتضى العمومات العام العامة. واضح إن شاء الله. ولهذا عبارة الشيخ إجمال مفهومي، نعم مفهوم 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 المفهوم، يعني ما هو المفهوم الذي أخذه الشارع؟ هل أخذ المفهوم التعذر أو أخذ مفهوم الإعواز؟ أو إن شئت قلت أن ما هو موضوع ثبوت القيمة، هل الموضوع في وعاء الجعل في ثبوت القيمة التعذر له ضيق أو الإعواز اللي هو واسع؟ فدار أمر الموضوع بين السعة والضيق. فنقتصر على القدر المتيقن اللي هو قطعا على كل الآراء تثبت القيمة، هو عند القدر المتيقن التعذر، وأما ما زاد على ذلك يرجع فيه للعمومات العامة. واضح إن شاء الله. خب، مثل لو قال المولى أكرم العلماء وجانا مخصص ما ندري، قال لا تكرم علماء اللغة أو لا تكرم النحاة ما ندري، هل قال لا تكرم علماء اللغة أو لا تكرم النحاة؟ موضوع عدم الإكرام عندنا الآن مو واضح، شنو اللي صدر من المولى ودار أمره بين السعة وهو علماء اللغة والضيق وهو خصوص النحاة؟ نقول إلا خرج من أكرم العلماء قطعا على كل تقدير النحاة، على كل تقدير خرجوا لا يكرمون، أما ما زاد على ذلك يشك في خروجه، فنرجع إلى عموم أكرم العلماء. مثل مقامنا القيم، عندك دليل يقول الناس مسلطون على أموالهم، يجب على الشخص أن يؤدي مال الغير، يجب عليه أن يؤدي المثل، جاءنا دليل أنه تثبت القيمة، ما هو موضوع ثبوت القيمة؟ هل عنوان ضيق أو عنوان واسع؟ نقتصر على القدر المتيقن والزائد يرجع فيه إلى عموم العام. قال نعم، لو انعقد الإجماع، ما هو معقد الإجماع؟ يسمونه معقد الإجماع، ثبوت القيمة عند الإعواز، يصير هذا مثل رواية، يصير هذا لفظ كأنه رواية لأنه متلقات من قبل السنة. تعين ما عن جامع المقاصد، وهو جامع المقاصد الرجوع إلى العرف، كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو التعذر لأنه المجمع عليه، والزائد يشك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام. نعم ورد، هذه ورد نقطة ثالثة، قد يؤيد كلام العلامة، العلامة ماذا قال؟ المدار على أن لا يوجد في البلد وما حوله. شنو دليل العلامة؟ من وين جايب لنا العلامة هذا الكلام؟ تحديد الإعواز بهذا المقدار. قد يقال، وهذا دليل لوجه القول بالكلام العلامة، أن هذا الكلام مستفاد من أخبار بيع السلم، حيث إننا إذا راجعنا روايات وأخبار بيع السلم التي يكون فيها الثمن حال معجل والمثمن كلي مؤجل، السيد جاء واشترى مني، قال أشتري منك كتاب الكفاية مثلا بهذه الدنانير الموجودة بين يديك، أعطني هالدنانير، ما أريد كل هاي الدنانير، إيدك مباركة. فقلت له بلي قبلت، فأعطاني الدنانير. بار يوم، مار يومين، بعد كم يوم تحتاج؟ 3 أيام. إذا ما في تحديد، المثمن يسلم في كم يوم؟ 3 أيام. طرق الباب السيد، قال أين كتاب الكفاية؟ بدأ درس الكفاية، وإحنا للآن ما عجبت لنا الكتاب، هذه النسخة، أقول هاي النسخة للأسف ما موجودة في البلد ولا حوالي البلد. قالوا هنا المسلم فيه الثمن وهو المثمن، المثمن والبضاعة، ما دام الرواية تقول ما موجود في البلد وحول البلد، خلاص لا يجب على البائع أنه يحصل الثمن، يحصل الكتاب الكفاية من مكان بعيد لكي يسلمه لمن؟ للمشتري، ويثبت للمشتري خيار تأخر التسليم، فيتخير بين الإمضاء وينتظر حتى يأتي الفرج، أو يفسخ ويسترجع الثمن. هذه أخبار السلم تدل على أن المدار في الإعواز المسلم فيه ما هو؟ عدم وجدانه بي في البلد وما حول البلد. فلعل هذا هو الدليل الذي أدى العلامة أن يقول في مقامنا أن المراد من إعواز المثل هو كذلك. ولكن هذا لا يصلح أن يكون دليلا على مسألتنا، لأن هذه أخبار السلام واردة في الضمان المعاوضي في باب البيع، في ضمان العوض والمعوض. وبحثنا الآن نحن في ضمان اليد المقبوض بالعقد الفاسد، يا إن شاء الله بحث هذا بحث في البيع، البيع صحيح وتام، هذا يسمونه ضمان شنو؟ ضمان معاوضي، كما كتب شيخ عباس في أول سؤال في الامتحان. قلت الضمان على أقسام، منها الضمان المعاوضي صحيح؟ نحفظ حافظين الأوراق مرتب. فإذا هذا الضمان المعاوضي، وتكتب كما ذكر الشيخ عباس في الامتحان في التقرير. واحد كان يقرر كل شيء يكتب، يعني من باب حبه في الدرس يكتب كل شيء، النكات والملاحظات الأستاذ ضحك وضحك الأستاذ ورفع يديه، حتى المناسبات يقول، حتى الإشارة فيها يمكن مطلب، قال ليش ترفع يده؟ وأنا غزبي بعينيه، يعني المطلب يمكن ما في مراد جدي، ما أدري. المهم إذن سيد بعد ما يدري وش كتب، واحد كتب وش كتب، ما أدري وش كتبت أنا أمشي كتبت وش كتبت أنا ما أدري، صلاة مصح سيده. على كلها. إذن هذا الرواية في الضمان المعاوضي والبيع صحيح، وبحثنا في المقبوض بالعقد الفاسد ضمان اليد، وثانيا الرواية واردة في ضمان الكليات أما بحثنا في ضمان المثل في بحث المثل الذي تلف هو المثل مو الذي تعذر هي العين، هناك تعذر للعين هنا التعذر للمثل، فهذا قياس مع الفارق. ولهذا هذا أقصى ما يمكن أن يقال أنه استئناس للحكم لا أنه دليل، استئناس من باب أنه فيه دلالة ولو بعيدة نعم، أما أنه دليل على الحكم فهذا تام لا متام؟ ليس بتام، نعم استئناس من بعض المؤيدية والدلالة الضعيفة لا بأس به، أما يجعل دليلا على الحكم فلا. ولهذا قال نعم، هذا نعم بيان لوجه ما يمكن أن يقال وجها لك، عرفنا كلام جامع المقاصد له وجه، إذن العلامة ما هو وجهه؟ هذا محاولة لإبراز وجه لكلام العلامة. نعم ورد في بعض أخبار السلام أنه إذا لم يقدر المسلم إليه، من المسلم إليه؟ البائع، البائع هو المسلم إليه، إذا لم يقدر المسلم إليه البائع مسلم إليه الثمن على إيفاء المسلم فيه، ما هو المسلم فيه الثمن؟ السلعة المبيع. الشيخ العظام يجيك العبار عشان يذكرك بالمطالب، واللي كان يقدر يقول إذا لم يقدر البائع على تسليم السلعة بس طولها حتى تتذكر، قال إذا لم يقدر المسلم إليه المسلم إليه البائع الثمن على إيفاء المسلم فيه له السلعة تخير المشتري، تخير ثبت له الخيار، هذا أي خيار؟ تأخير، خيار التأخير. ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة هناك في الروايات ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد لآخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، وهذا الذي ورد في السلام يستأنس به للحكم فيما نحن فيه في باب المقبوض بالعقد الفاسد في باب ضمان المثل المثلي. هذا تمام الكلام في وين؟ في التنبيه الثاني. إذا انتهيت التنبيه الثاني، الشيخ العظم يقول ما في إعواز للمثل، متى المثل موجود تدفعه إلا إذا ثبت أن هناك إجماع. التنبيه الثالث، ما هو المعيار في معرفة قيمة المثل؟ تفيتوا للمطلب، ما هو المعيار في معرفة قيمة المثل؟ بيان ذلك، شنو هو مشكلة الباحث؟ ليش طرح هالشيء؟ يقول الشيخ الأعظم إذا كنا نتكلم عن التعذر الطارئ، أي يوم السبت وضع يده على العين، يوم الأحد تلفت العين وكان المثل موجود في السوق، فجاء يوم الأربعاء وأراد أن يدفع المثل، فإن كان المثل موجودا فبها ونعمت، إن لم يكن موجودا فلا مشكلة في معرفة قيمة المثل، فإن المثل كان له وجود في السوق فتعرف قيمته، لأن المثل له تحقق في زمان سابق فتعرف قيمة المثل. إذن في التعذر الطارئ أكو مشكلة لما أكو مشكلة؟ لا توجد مشكلة، إنما المشكلة كل المشكلة في وين؟ في التعذر الابتدائي للمثل. فلو فرضنا أن الشخص وضع يده على عين وحين التلف لا وجود للمثل، كيف نعرف قيمة المثل؟ ما موجود ولم يكن له وجود سابق على حتى نعرفه. خصوصا إذا كان وجوده السابق قبل 5 سنوات ولكن صارت حرب واستمرت الحرب 5 سنة الآن، البضاعة ما موجود الآن بعد 5 سنة تغيرت، ماكو معنى تقول أعرف المثل بسعره قبل 6 سنوات، ما له معنى. فإذا كيف يحدد قيمة المثل؟ مع أن قيمة المث تارة تلحاظ بلحاظ عزة الوجود، تارة بلحاظ كثرة الوجود، تارة بلحاظ الوجود المتوسط. المثل قيمته تتأثر بالعرض، فقيمة المثل لو كان المثل عزيزا له قيمة، المثل لو كان كثيرا له قيمة، المثل لو كان متوسطا له قيمة. فما هو الملحوظ في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه؟ وهذا يأتي حتى في التعذر الطارئ المشكلة. لو تعذر الآن كان موجود حين التلف بس ما طالب المالك، يا إن شاء الله وتلف في أول شهر محرم والمثل موجود ما طالب، طالبني بعدين قال محرم الصفر مو زين احنا ناخذ الأشياء الجديدة، أنا أنتظر إلى وين؟ في ربيع. لما جاء نصف ربيع أو مولد النبي الخاتم صلى الله عليه قال هذا يوم بركة خلنا نحصل عين جديدة، راح طالب. الآن تلحظ القيمة بأي لحظ؟ الآن القيمة قيمته الآن بأي لحظ؟ قيمته بعزة الوجود، بلحاظ كثرة الوجود، بلحاظ الوجود المتوسط. فإذا المشكلة هم تأتي في وين؟ في التعذر الطارئ. فإن للعزة قيمة وللكثرة قيمة وللمتوسط بينهما قيمة، فما هو الملحوظ؟ هي مشكلة يا شيخنا. ولهذا الشيخ يقول هذا التنبيه كان ثالث. ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه، هي عبارة ظاهرها يشمل التعذر الطارئ، بعضهم حملها على التعذر الابتدائي لكن عبارته عامة، معرفة قيمة المثل مع عدم وجوده، الآن مع عدم وجوده أما ابتداء أو طارئة، هذا يتصور البحث في التعذر الطارئ وفي التعذر الابتدائي، ماكو فرق. نعم لو كانت المثل موجودة انتهى البحث، نعرف قيمتها لأن المثل موجودة صحيح سعرها، مشكلة الآن المثل ما موجود. من حيث إن العبرة هل هو بفرض وجوده ولو في غاية الحزة كالفاكهة في أول زمانها أو آخرها، هذه فاكهتان إذا لاحظنا سعر الفاكهة في أول ما تنزل لها سرعة، لها سعر شنو الهمبة؟ الهمبة نعم. وفي آخرها أيضا لها سعر، نعم في الحالة المتوسطة ينزل سعرها، أو في آخره يعني أو وجود المتوسط. قال الظاهر هو الأول، يا هو الأول يعني نلحظها في لحاظ عزة الوجود، يعني كلش أزيد سرعة، يعني أزيد سعر مفروض، أزيد سعر محتمل اللي هي عزة الوجود اللي هي ما موجودة إلا نادرا، كم سعرها أنت هكذا سعرها. قال الظاهر، من وين هذا الظاهر؟
اشتغال
عشان. نعم
اشتغال الدم.
كيف اشتغال الدم؟ نعم
صار اشتغال دمته اشتغلت.
اشتغلت بماذا؟
بالقيمة بعدها.
بالقيمة لو بالمثل
بقيمة المثل نتكلم كلامنا في قيمة المثل.
ما هو المقدار الذي اشتغلت به العهدة؟
في دمته.
كم؟ ما هو المقدار؟ أي فإذا شككنا في أصل القيمة ما هو المقدار؟ من قال أنه الزائد؟ بكم اشتغلت خلاص؟ إلا اشتغلت بكم؟ لحنا سألنا أول شيء اشتغلت بكم؟ هل اشتغلت بالقيمة بلحاظ القيمة في عزة الوجود أو القيمة بلحاظ المتوسط أو كثرة الوجود؟ وكم؟ ليش؟ ما ندري. مثل واحد يقول أنا ما أدري اشتغلت وحدتي بقضاء صار بقضاء خمسة صلوات أو عشر صلوات.
هذا الظاهر من النصوص شيخ.
نصوص توقعات الاشتغال. ها شيخ عباس نصوص توقعات الاشتغال رواية يعني لو اشتغال عقلي.
القاعدة يعني
يعني أنت عشان أنه عندنا تارة بحث استظهاري روايات، تارة قاعدة الظاهر أن الظاهر بحسب القواعد، القواعد العقلية.
هو الظاهر ما يستفاد، يعني الكلمة استعمل كلمة الظاهر يعني ما يستفاد من النصوص عند اشتغال ذمة المكلف بهذه الآلة بقيمة المثل مثلا. متى يضمن هذه قيمة المثل؟ هذه القيمة التي اشتغلت به ذمة المكلف أي قيمة بالضبط؟
نقول أحسنت. أحد عنده بعد شيء؟ سيد عباس تفضل.
أقول المسألة راجعة على العمومات التي استدل بها على لزوم المثل، فما دام تلك العمومات تنص بأنه ما دام المثل موجودا فهو المعتبر.
نعم.
فتلحظ آخر وجود المثل وهو العزة، ما دام المثل موجودا يرجع على العمومات الملزمة بأداء المثل، ففي آخر أوان المثل تلحظ هذه القيمة قيمة
تنقلب. هي لما تنقلب
ما في انقلاب.
نقول التفتوا، تارة نبني على أنه إذا أعوز وتعذر المثل تنقلب العهدة من ضمان المثل إلى القيم، وتارة لا يحصل الانقلاب. ونحن لا نريد أن نوسع، نتكلم على مباني الشيخ لأن هذا بحث الشيخ. الشيخ مبناه كما مر علينا سابقا أنه إذا أتلف الشخص عينا مثلية فتشتغل العهدة بالمثل، سواء كان التعذر ابتدائي أو تعذر طارئ، ولا تنقلب إلى الاشتغال بالقيمة أصلا. فالعهدة تشتغل بالمثل، غايته إذا طالب المالك والمثل ما موجود ورضي المالك ببدله وهي القيمة، يجب على الضامن أن يدفع القيمة. بس هل من باب الانقلاب؟ هل باب بدل ما اشتغلت به العهدة؟ وبناء على هذا يقول الشيخ الأعظم، يستطيع المالك أن يقول أنا مسلط على مالي وهو المثل الذي اشتغلت به العهدة، ولا أقبل إلا بأن تعطيني القيمة الأعلى، إذا ما تعطيني القيمة الأعلى أنا ما أقبل، فتبقى عهدة ما الضامن، ولا تسقط عهدة الضامن مما اشتغلت به العهدة وهو الميت إلا بأن يدفع القيمة الأعلى، ما تسقط يا شيخنا يا إن شاء الله. فنحن نقول نحرز أن ما اشتغلت به العهدة هو المثل، العهدة ما اشتغلت بالقيمة أصلا. هذا إشكال على شيخ، كان الشيخ عباس أقول يا قيمة لا، هو أصلا ما اشتغلت بالمثل، العهدة بماذا اشتغلت؟ بالمثل. ولا إشكال أن العهدة اشتغلت بالمثل، غايته الشك أنه هل أداء القيمة الأقل أو المتوسطة مسقط لما اشتغلت به العهدة أو ما مسقط، فالمسألة من باب الشك في المسقطية. والجاري عند الشك في المسقطية قاعدة، قاعدة الاشتغال، فالظاهر حينئذ أنه يلزمه حتى تفرغ عهدته أن يدفع القيمة الأعلى وهي القيمة في حال عزة الوجود. وليس المراد من العرف هاهنا استظهار عرفي من رواية، لأن ما عندك رواية تقول أنه إذا تعذر المثل ترجع إلى القيمة، قلنا ما عندنا هكذا رواية حتى نبحث مسألة استظهار عرفي. فحملوا عبارة الشيخ الظاهر، يعني الظاهر أن الجواب عن السؤال هذا أن معرفة القيمة يلحظ فيها عزة الوجود، لأنه المورد من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يتحقق الفراغ اليقيني مما اشتغلت به العهدة إلا بدفع الأكثر، وإلا إذا ما دفعت الأكثر العهدة العهدة ما زالت مشتغلة، المالك ما يرضى. نعم لو رضي المالك بغير الأكثر هذا بحث آخر، من باب الإبراء، من باب الإسقاط، من باب أنه ماله له أن يسقطه، بل بحث آخر. إذن هذا هو المراد من قوله أن الظاهر هو الأول. يعني مو استظهار، مو آية أو رواية، ما عندي آية أو رواية حتى نرجع فيها إلى الظهور، حتى نحدد القيمة المدار فيها على القيمة المتوسطة أو القيمة العزة الوجود أو القيمة الأكثر. نعم، إذا بنينا على الانقلاب، التفت، إذا بنينا على الانقلاب فنلاحظ قيمة المثل في زمان الإعواز. نشوف هذا المثل كان موجود له قيمة قبل الإعواز، نلاحظ القيمة قبل الإعواز لأن هي القيمة التي صار فيها الانقلاب. ولكن هذا على خلاف مبنى الشيخ، ولا ينفع أيضا في التعذر الابتدائي. واضح إن شاء الله. ولكن الشيخ قيد هذا الأول. إذن الأول، إذن المدار في تحديد القيمة على القيمة الأعلى هي عزة الوجود، اللي هي أول زمان الفاكهة مثلا، عزة الوجود. قيد ذلك، قال مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. أضاف قيد زائد توضيح ذلك، انتهى القيد الأول. إذا ما هو القيد الأول سيدنا؟ يلحظ الثمن الأعلى وهو عزة الوجود. إذن هذا الثمن الأعلى له صورتان. تارة نفترض الثمن الأعلى في حال وجود من يبيع ويشتري كالفاكهة في أول زمانها، تباع ويشتري، والطامع والراغب لشراء الفاكهة في أول الزمان يدفع هذا المقدار عند العرف، لأنه أكو باذل وأكو مشتري، وطبيعة الناس بطبعهم لو أرادوا أن يقتنوا الهنباء في أولها يدفع دينار مثلا للهنبة الواحدة، ما يدفع 100 دينار، حتى الراغب في الأنبة في أول أوانه لا يدفع 100 دينار. وتارة لا نلاحظ عزة الوجود في لحاظ ملابسة خاصة، وهو أن البائع محتكر ما يريد أن يبيع إلا بأعلى الأسعار بحيث لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى طبعهم. نعم، قد يبذله الشخص لأجل أنه تتعلق به غرض خاص، كما لو أراد أن يعطي هدية للملك فيدفع 100 دينار لشراء الهنبل واحدة، أو أنه توقف علاج مريض من هلكة على الهنباء وقال أنا ما أبيعك إلا أن تدفع 100 دينار. نعم، أنا أبذله، لكن أبذله لأجل ظروف خارجة عن اختياري. فلو فرضنا أنه في أول أوان الفاكهة لم يوجد هذه الفاكهة إلا عند فلان، وقد احتكر وقال لا أبيعها إلا ب1000 دينار، والراغبون لا يبذلون هذا المقدار في شراء ذلك حتى لو حبوها. نعم، قد يبذلها لأجل أنها الملك بيشتريها، الملك غني وكثير الأموال، وقد يدفع الخيول حتى والذهب والجواري لكي يشتري فاكهة يرغب إليها. نعم، هذا ملك، هذا غني، هذا كل شيء يعني. كل ما تزيل منه لا ينقص شيء، مثلا كالبحر كل ما تزيل منه ماء ما ينقص، أو كالحفرة كل ما تزيل منها تزيد. بعد هذه أزل من البحر يقولون كان يسألون لغز شنو الشيء الذي كلما تشيل منه يزيد، قلنا شنو هذا كل ما تشيل منه يزيد، قالوا الحفرة كل ما تشيل منها تراب تزيد. لغز كان يسألون لغز ما هو الشيء الذي كلما تزيل منه يزداد، كل ما تشيل منه يزيد. خو فلسفة لغز، لغز هذا لغز هذا لغز خو مو فلسفية لغز. الشيخ العظم يقول لا، الملحوظ يا سيدنا ملاحظة الشيء في عزة وجوده بنحو يبذله الراغبون إليه بمقتضى رغبتهم، أما ذاك المعنى قطعا أن الشارع بحسب الارتكازات لا تشتغل به، ليس هو مناط في المفرغية قطعا. فلا يصح للمالك أن يطالب بالقيمة التي هي لا يبذلها الراغبون، وإنما تبذل لأجل سد رمق وموت أو علاج مهلكة أو ظروف أخرى. ليس له حق أن يطالب، إما أن يسكت ويصبر أو يطالب بالقيمة التي هي لعزة الوجود بنحو يبذله الراغبون. ما لحق طالب بالقيمة التي هي، لا يقول لاحظ القيمة الأعلى ما هي الأعلى، لو كان أكو حرب لو كان كذا لو كان كذا، لا ما لحق، هذا بحسب الارتكاز قطعا ليس له أن يطالب بتلك القيمة. ولهذا قال لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. نعم لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك، لكن مو هالعبرة، ليس العبرة بذلك. كما لو فرض الجمد في الصيف مثل الثلج عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل. عتاق الخشن عتاق يعني كريمة النسب اللي هي مولودة من عربيين، متولدة من عربيين يسمها عتاق كريمة النسب وشبهها. فإن الراغب في الجمل في العراق من حيث أنه راغبون لا يبذل هذا العوض بإزائه، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثلي لم يقدح في صدق التعذر، يعني ما يوجد هذا المثل إلا عند ملك لا يدفعه إلا بأن يدفع أغلى الأثمان. هذا عواز دم عواز يعتبر عواز كما ذكرنا في المسألة الخامسة. فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر، لو كان موجود ما يقدح وجوده في صدق التعذر، يعني لو كان هو موجود فعلا ما قدح، فلا تلحاط لو كان المثل ما موجود، فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم. واضح إن شاء الله المطلب؟ التنبيه الرابع، هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة أو التلف أو أعلاهما؟ هذا يأتي بحثه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.